بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية المشهورة بالوصية الكبرى، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل. وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وكما ذكرنا سابقا إن دين الإسلام هو دين الوسطية، وكان هذا الدين وسط بين الأديان السابقة، وكذلك هو وسط بين الفرق الضالة. فمنهج أهل السنة والجماعة، وهو الدين الحق وهو الإسلام الصحيح، مفارق لما خالفه من الفرق. والفرق إما غال في دين الله عز وجل أو جاف عنه، إما غال في دين الله تبارك وتعالى أو جاف عن دين الله جل وعلا. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه الكرام وسلف هذه الأمة، فإنه دين وسط قويم لا غلو فيه ولا جفاء. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ظهور الفرق والاختلاف ممن ينتسب إلى الدين وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خروج أو حين تكلم الخوارج باسم الدين، فطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتل، شر قتلى تحت أديم السماء يعني الخوارج، وخير قتلى من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهي روايات صحيحة، منها في الصحيحين أو في أحدهما، ومنها ما هو صحيح. وخرجوا أيضا في عهد علي رضي الله عنه، فقد خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم علي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلين في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين حثهم على قتالهم. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن منع الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من هذا، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، كما قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قال: حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها. فليس كل من ادعى السنة أصاب، وليس كل من انتسب إلى الدين الصحيح كان انتسابه صحيحا، وإنما ينظر في العمل. فإذا كان عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هو السني وهو السلفي. وأما من انتسب إلى السنة لكنه يخالفها في القول والاعتقاد والعمل، فمثل هذا لا يقال بأنه من أهل السنة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما من خالف من بقية الفرق فإنها فرق افترقت وفارقت السنة فليست هي منها وليست السنة منهم. ولذلك لا يصح نسبة هذه الفرق إلى السنة، فلا يقال إن الصوفية من أهل السنة، ولا يقال إن الخوارج من أهل السنة، ولا يقال إن الرافضة من أهل السنة، ولا يقال إن المرجئة من أهل السنة، ولا يقال إن الأحزاب السياسية التي اندست في صفوف المسلمين وتخالف السنة أنها من أهل السنة. ما يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا التبليغ ما يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، ولا القطبية ولا الحرورية ولا جماعة التحرير ولا جماعة التكفير والهجرة. هذه جماعات وهذه فرق فارقت السنة والجماعة، فلا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة. ومن نسبهم إلى أهل السنة فقد أخطأ خطأ بينا، كما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، فقال: كيف يقال إنهم من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ وهذا صحيح، ما تجد فرقة من الفرق إلا وهي تخالف السنة وتحارب أهل السنة في كل مكان. اجتمعت المتصوفة والخوارج والروافض واجتمعت هذه الفرق على محاربة أهل السنة والجماعة وقتال أهلها وعلمائها، فكيف ينسبون إلى السنة؟ لا شك أن هذا إجحاف بالسنة حين ينسب إليها من ليس من أهلها. نعم، من أهل العلم من اصطلح اصطلاحا فقال إن السنة يراد بها من كان مخالفا للروافض، فهي من جملة الفرق التي تخالف الرافضة، لأن الرافضة لا شك أنهم أشد الناس طغيانا، ولا شك أنهم أشد الناس مخالفة للسنة وأهلها، فهم قد كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، واتهموا ونالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بأشياء يقبح قولها فضلا عن اعتقادها. فمن أهل العلم من يقول، وذلك لبيان فظاعة وسوء مذهب الرافضة، أن الرافضة لم يوافقهم على ما يعتقدونه أحد من فرق الإسلام، لا من أهل السنة ولا من غيرهم. وهذا لا شك أنه توجيه صحيح، لكن لا ينسب هؤلاء إلى أهل السنة على وجه الإطلاق، وذلك لما علمنا أنهم يخالفون السنة ويحاربون أهلها. بل وجدنا في هذا العصر من وضع يده بيد الروافض تنكيلا بأهل السنة وعداوة لأهل السنة ولأهل السنة وعلمائها، فلم يمتنع أن يكون مع الروافض وأن يحارب في خندقهم، يحارب أهل السنة والجماعة ولو كان مع الرافضة، لأن في عقيدته واعتقاده أن أهل السنة والجماعة أشد ضررا من الرافضة، وقد اجتمعت طوائف أهل البدع على النيل من أهل السنة والجماعة، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن كان مناصرا وناصرا لدين محمد صلى الله عليه وسلم فسينصره الله، ولن يضره تحالف هؤلاء الخونة وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الضلال، فإن الله معهم وهو ناصرهم. وقد ذكر الشيخ هنا أسباب الضلال، أو شيئا من أسباب الضلال، من الذي من الأسباب التي يمرق أصحابها من الدين وهم لا يشعرون. فمن هذه الأسباب ذكر الشيخ ثلاثة أسباب: السبب الأول الغلو الذي ذمه الله في كتابه، ولا شك أن الغلو من الأسباب العظيمة التي أوقعت العباد في الضلال. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحذر الله جل وعلا العمل بعمل أهل الكتاب، وبين أن أهل الكتاب قد ضلوا بسبب الغلو، فإياك يا أيها المسلم أن تغلو في دين الله عز وجل حتى لا تقع في الضلال كما وقعوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. وقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فمن طرق الغواية أو من أسباب الغواية الضلال، وذلك لأن الغلو خروج عن الطريق المستقيم، ومن انحرف عن دين الله عز وجل بأي صورة كانت، سواء كانت غلوا أو إجحافا، فقد وقع في الضلال. ولهذا فإن عبد الله بن مطرف كما ذكرنا، عبد الله بن مطرف بن الشخير، تعبد فقال له مطرف: يا عبد الله، ينصح ابنه: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل، يعني عليك بالبداءة أولا بالعلم، فبه تعرف العمل وكيفيته. والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوسطها. لما قال هنا خير الأمور أوسطها، علمنا ما هما أو ما هي السيئة أو ما هما السيئتان. السيئة الأولى الغلو، والثانية الإجحاف. ثم قال وشر السير الحقحقة. شر السير، أسوأ السير إلى الله عز وجل الحقحقة، يعني الغلو، زعما أنه يريد أن يحقق العبودية لله جل وعلا، وأنه يعطي كل شيء حقه. ولا شك أن أداء الحقوق مما أمر الله عز وجل به، لكن الحقحقة فيها غلو، يعني يعامل نفسه بالتشديد، يعامل نفسه بالتشديد، فلا يتخذ رخصة مما رخص الله عز وجل بها، ولا ينظر إلى يسر الشريعة ويجانب السماحة، سواء كان في تعبده لله تبارك وتعالى أو في اتباعه لمتبوعه. فالغلو تارة يكون في الأشخاص وتارة يكون في الأعمال. فمن الناس من يغلو في الأشخاص فلا يرى الحق إلا مع زيد أو عمر، وأن قوله هو الحجة. ومنهم من يرى أو من يعمل بالغلو فلا يعطي جسده حقه، ولا يعطي أهله حقه، ولا يعطي زوجه حقه. والله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فللعبادة حق، وللزائر حق، وللجسد حق، وللأولاد حق، وللأهل حق. فإذا تركت هذه الحقوق وانصرفت إلى نوع من العبادة مع ضياع الحقوق كان هذا غلوا. ولذلك لما جاء الثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلم بهذا أن المبالغة في العبادة مع ضياع الحقوق هذا يعد غلوا، وليس هو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالغلو غلوان: غلو في الأشخاص، وغلو في الأعمال، وكلا النوعين سبب للضلال والزيغ والعياذ بالله. ثم قال في بيان الأسباب، قال ومن الأسباب أيضا ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه. فالتفرق سبب في الضلال، وذلك أن التفرق إنما سببه تضييع السنة، تضييع الحق. فترك شيء من السنة أو ترك شيء من الحق يحدث بسببه الاختلاف، ولا سيما مع العلم بالحق. فمن علم الحق ولم يعمل به وإنما خالفه، هنا تحدث الفرقة فيكون عقابا من الله عز وجل لمن خالف أن يفارق المسلمين. وإذا كان تسوية الصف فيه من الائتلاف واعوجاجه فيه من الاختلاف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى الاعوجاج عن الصراط المستقيم وعن الحق القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ترك شيء من الحق يوجب الاختلاف، كما أن الاختلاف يوجب ترك الحق بل بغضه أحيانا والانتصار للباطل، لأن المخالف يكره علو من خالفه فيرد الحق الذي جاء به خصمه وينتصر إلى قوله وإن كان باطلا، ويرد الحق الذي جاء به خصمه وإن كان حقا. وهذا لا شك فيه ولا بد منه، لأنه لو كان قابلا للحق ما حدث الاختلاف. وهناك شهوات خفية يظن المرء أنه ينتصر لدين الله عز وجل، وفي الحقيقة هو ينتصر لمذهبه ولفريقه ولطائفته. وهذا باب دقيق جليل ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له. ومن أسباب الضلال والمروق عن دين الله عز وجل الاعتماد على الأحاديث المكذوبة المختلقة التي اتفق أهل العلم على نكارتها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: أصل الضلال اتباع الظن والهوى. أصل الضلال اتباع الظن والهوى. وأما أهل الحق فإنهم منزهون عن الضلال والغواية، لأنهم يتكلمون بالعلم ويقتفون الأثر، يتكلمون بالعلم ويقتفون الأثر. لكن الجاهل الذي ليس عنده علم وعنده هوى متبع، فهنا تعظم المصيبة بين أفراد المجتمع المسلم. والشيخ رحمه الله بعد أن قدم هذه المقدمة قال: وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الضالين، وهي فصول. ثم ذكر هذه الفصول، وكان الفصل الأول من هذه الفصول هو الاعتماد على الأحاديث المكذوبة، الاعتماد على الأحاديث المكذوبة. والثاني الغلو في المشايخ والصالحين. وسنذكر إن شاء الله شيئا مما ذكره المصنف، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية المشهورة بالوصية الكبرى، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل، وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وكما ذكرنا سابقا إن دين الإسلام هو دين الوسطية، وكان هذا الدين وسط بين الأديان السابقة، وكذلك هو وسط بين الفرق الضالة. فمنهج أهل السنة والجماعة، وهو الدين الحق وهو الإسلام الصحيح، مفارق لما خالفه من الفرق، والفرق إما غال في دين الله عز وجل أو جاف عنه، إما غال في دين الله تبارك وتعالى أو جاف عن دين الله جل وعلا. وأما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه الكرام وسلف هذه الأمة، فإنه دين وسط قويم لا غلو فيه ولا جفاء. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ظهور الفرق والاختلاف ممن ينتسب إلى الدين وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خروج أو حين تكلم الخوارج باسم الدين، فطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتل، شر قتلى تحت أديم السماء يعني الخوارج، وخير قتلى من قتلوه. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهي روايات صحيحة، منها في الصحيحين أو في أحدهما، ومنها ما هو صحيح. وخرجوا أيضا في عهد علي رضي الله عنه، فقد خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم علي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلين في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين حثهم على قتالهم. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن منع الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر شيئا من هذا، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، كما قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قال: حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها. فليس كل من ادعى السنة أصاب، وليس كل من انتسب إلى الدين الصحيح كان انتسابه صحيحا، وإنما ينظر في العمل. فإذا كان عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هو السني وهو السلفي. وأما من انتسب إلى السنة لكنه يخالفها في القول والاعتقاد والعمل، فمثل هذا لا يقال بأنه من أهل السنة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما من خالف من بقية الفرق فإنها فرق افترقت وفارقت السنة فليست هي منها وليست السنة منهم. ولذلك لا يصح نسبة هذه الفرق إلى السنة، فلا يقال إن الصوفية من أهل السنة، ولا يقال إن الخوارج من أهل السنة، ولا يقال إن الرافضة من أهل السنة، ولا يقال إن المرجئة من أهل السنة، ولا يقال إن الأحزاب السياسية التي اندست في صفوف المسلمين وتخالف السنة أنها من أهل السنة. ما يقال إن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا التبليغ ما يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، ولا القطبية ولا الحرورية ولا جماعة التحرير ولا جماعة التكفير والهجرة. هذه جماعات وهذه فرق فارقت السنة والجماعة، فلا يقال إنها إنهم من أهل السنة والجماعة. ومن نسبهم إلى أهل السنة فقد أخطأ خطأ بينا، كما سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن الإخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، فقال: كيف يقال إنهم من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ وهذا صحيح، ما تجد فرقة من الفرق إلا وهي تخالف السنة وتحارب أهل السنة في كل مكان. اجتمعت المتصوفة والخوارج والروافض واجتمعت هذه الفرق على محاربة أهل السنة والجماعة وقتال أهلها وعلمائها، فكيف ينسبون إلى السنة؟ لا شك أن هذا إجحاف بالسنة حين ينسب إليها من ليس من أهلها. نعم، من أهل العلم من اصطلح اصطلاحا فقال إن السنة يراد بها من كان مخالفا للروافض، فهي من جملة الفرق التي تخالف الرافضة، لأن الرافضة لا شك أنهم أشد الناس طغيانا، ولا شك أنهم أشد الناس مخالفة للسنة وأهلها، فهم قد كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، واتهموا ونالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بأشياء يقبح قولها فضلا عن اعتقادها. ف فمن أهل العلم من يقول، وذلك لبيان فظاعة وسوء مذهب الرافضة، أن الرافضة لم يوافقهم على ما يعتقدونه أحد من فرق الإسلام، لا من أهل السنة ولا من غيرهم. وهذا لا شك أنه توجيه صحيح، لكن لا ينسب هؤلاء إلى أهل السنة على وجه الإطلاق، وذلك لما علمنا أنهم يخالفون السنة ويحاربون أهلها. بل وجدنا في هذا العصر من وضع يده بيد الروافض تنكيلا بأهل السنة وعداوة لأهل السنة ولأهل السنة وعلمائها، فلم يمتنع أن يكون مع الروافض وأن يحارب في خندقهم، يحارب أهل السنة والجماعة ولو كان مع الرافضة، لأن في عقيدته واعتقاده أن أهل السنة والجماعة أشد ضررا من الرافضة، وقد اجتمعت طوائف أهل البدع على النيل من أهل السنة والجماعة. ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن كان مناصرا وناصرا لدين محمد صلى الله عليه وسلم فسينصره الله، ولن يضره تحالف هؤلاء الخونة وهؤلاء الظلمة وهؤلاء الضلال، فإن الله معهم وهو ناصرهم. وقد ذكر الشيخ هنا أسباب الضلال، أو شيئا من أسباب الضلال، من الأسباب التي يمرق أصحابها من الدين وهم لا يشعرون. فمن هذه الأسباب ذكر الشيخ ثلاثة أسباب. السبب الأول الغلو الذي ذمه الله في كتابه، ولا شك أن الغلو من الأسباب العظيمة التي أوقعت العباد في الضلال. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحذر الله جل وعلا العمل بعمل أهل الكتاب، وبين أن أهل الكتاب قد ضلوا بسبب الغلو، فإياك يا أيها المسلم أن تغلو في دين الله عز وجل حتى لا تقع في الضلال كما وقعوا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. وقال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فمن طرق الغواية أو من أسباب الغواية الضلال، وذلك لأن الغلو خروج عن الطريق المستقيم، ومن انحرف عن دين الله عز وجل بأي صورة كانت، سواء كانت غلوا أو إجحافا، فقد وقع في الضلال. ولهذا فإن عبد الله بن مطرف كما ذكرنا، عبد الله بن مطرف بن الشخير، تعبد فقال له مطرف: يا عبد الله، ينصح ابنه: يا عبد الله، العلم أفضل من العمل، يعني عليك بالبداءة أولا بالعلم، فبه تعرف العمل وكيفيته. والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوسطها. لما قال هنا خير الأمور أوسطها، علمنا ما هما أو ما هي السيئة أو ما هما السيئتان. السيئة الأولى الغلو، والثانية الإجحاف. ثم قال وشر السير الحقحقة. شر السير، أسوأ السير إلى الله عز وجل الحقحقة، يعني الغلو، زعما أنه يريد أن يحقق العبودية لله جل وعلا وأنه يعطي كل شيء حقه. ولا شك أن أداء الحقوق مما أمر الله عز وجل به، لكن الحقحقة فيها غلو، يعني يعامل نفسه بالتشديد، يعامل نفسه بالتشديد، فلا يتخذ رخصة مما رخص الله عز وجل بها، ولا ينظر إلى يسر الشريعة ويجانب السماحة، سواء كان في تعبده لله تبارك وتعالى أو في اتباعه لمتبوعه. فالغلو تارة يكون في الأشخاص وتارة يكون في الأعمال. فمن الناس من يغلو في الأشخاص فلا يرى الحق إلا مع زيد أو عمر، وأن قوله هو الحجة. ومنهم من يرى أو من يعمل بالغلو فلا يعطي جسده حقه، ولا يعطي أهله حقه، ولا يعطي زوجه حقه. والله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فللعبادة حق، وللزائر حق، وللجسد حق، وللأولاد حق، وللأهل حق. فإذا تركت هذه الحقوق وانصرفت إلى نوع من العبادة مع ضياع الحقوق كان هذا غلوا. ولذلك لما جاء الثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلم بهذا أن المبالغة في العبادة مع ضياع الحقوق هذا يعد غلوا، وليس هو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالغلو غلوان: غلو في الأشخاص، وغلو في الأعمال، وكلا النوعين سبب للضلال والزيغ والعياذ بالله. ثم قال في بيان الأسباب، قال ومن الأسباب أيضا ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله في كتابه. فالتفرق سبب في الضلال، وذلك أن التفرق إنما سببه تضييع السنة، تضييع الحق. فترك شيء من السنة أو ترك شيء من الحق يحدث بسببه الاختلاف، ولا سيما مع العلم بالحق. فمن علم الحق ولم يعمل به وإنما خالفه، هنا تحدث الفرقة فيكون عقابا من الله عز وجل لمن خالف أن يفارق المسلمين. وإذا كان تسوية الصف فيه من الائتلاف وعجاجه فيه من الاختلاف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى الاعوجاج عن الصراط المستقيم وعن الحق القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ترك شيء من الحق يوجب الاختلاف، كما أن الاختلاف يوجب ترك الحق بل بغضه أحيانا والانتصار للباطل، لأن المخالف يكره علو من خالفه فيرد الحق الذي جاء به خصمه وينتصر إلى قوله وإن كان باطلا، ويرد الحق الذي جاء به خصمه وإن كان حقا، وهذا لا شك فيه ولا بد منه، لأنه لو كان قابلا للحق ما حدث الاختلاف. وهناك شهوات خفية يظن المرء أنه ينتصر لدين الله عز وجل، وفي الحقيقة هو ينتصر لمذهبه ولفريقه ولطائفته، وهذا باب دقيق جليل ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له. ومن أسباب الضلال والمروق عن دين الله عز وجل الاعتماد على الأحاديث المكذوبة المختلقة التي اتفق أهل العلم على نكارتها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: أصل الضلال اتباع الظن والهوى، أصل الضلال اتباع الظن والهوى. وأما أهل الحق فإنهم منزهون عن الضلال والغواية، لأنهم يتكلمون بالعلم ويقتفون الأثر، يتكلمون بالعلم ويقتفون الأثر. لكن الجاهل الذي ليس عنده علم وعنده هوى متبع، فهنا تعظم المصيبة بين أفراد المجتمع المسلم. والشيخ رحمه الله بعد أن قدم هذه المقدمة قال: وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الضالين، وهي فصول، ثم ذكر هذه الفصول. وكان الفصل الأول من هذه الفصول هو الاعتماد على الأحاديث المكذوبة، الاعتماد على الأحاديث المكذوبة، والثاني الغلو في المشايخ والصالحين. وسنذكر إن شاء الله شيئا مما ذكره المصنف، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.